العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد كنا في الدرس الماضي في بقايا الكلام على الأصل الثاني، وكان الكلام على الإيمان بالقدر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، والمطلوب منك في الإيمان بالقدر أربعة أمور: أن تؤمن بعلم الله بكل شيء جملة وتفصيلا، الثاني أن تؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، الثالث أن تؤمن بأن جميع المخلوقات وجميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، والرابع أن تؤمن بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، فجميع ما قدره وقضاه في المخلوقات فهو الخالق سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يجعلك في طمأنينة، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، سقطت حجر وقعت بجانبك لا يمكن تصيبك، كتب الله أنها بجانبك، وقعت على رأسك ما كان هناك مفر إلا أن تقع عليك، ما أخطأك، وأخذ جميع الأخطاء الأقدار وجميع الأمور، ما أخطأك يعني زل عنك لم يقع فيك، ما كان ليحصل لك ولا أن يصيبك، وما أصابك لن تستطيع أن تنجو منه، فأنت تسير بقدر الله سبحانه وتعالى. فلهذا يطمئن العبد حتى في طلبه للرزق يخف عليه الأمر، يعلم أن أرزاقه إنما هي بما كتب الله وبما قدر الله، لا يستطيع أن يزيد في رزق نفسه شيئا قطعا مهما بذل، فالله هو الخالق وهو الرازق، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلقه الله بقدر، هذا دليل إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقدر الله الأشياء وسارت على حسب قدره. قال المرتبة الثالثة: الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا ربهم فتركوا المعاصي والذنوب وعملوا بطاعة الله. إن جعلنا أن كلمة اتقوا جامعة للأمرين فيكون أحسن أي حيث جعلوها خالصة لله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نصت الآية على الإحسان، أثنى الله على المحسنين في أعمالهم، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآية دلت على أن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم إنه هو السميع لأقوالك ولجميع المسموعات، العليم بأحوالك والعليم بكل شيء. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذا ذهبت لتعمل العمل فالله مطلع عليه في أي شأن من شؤونك، في أكل، في شرب، في نوم، في استيقاظ، أنت في الشارع، أنت في البيت، أنت في المسجد، أنت في السوق، أنت في البر، أنت في البحر، أي شأن تكون فيه الله مطلع عليه وشاهد لما تعمل، ولا يخفى عليه عملك ولا يخفى عليه ما أنت صانع، لا يخفى عليه من شأنك شيء. لهذا اعلم أنك تحت علم الله وسمعه وبصره، فإياك أن يراك حيث نهاك، وإياك أن يفقدك حيث أمرك، سواء كتبت بقلمك أو قلت بلسانك أو كتبت بالآلات الحديثة كمبيوترات أو جوالات، الله مطلع وعالم ماذا تصنع. ثم قال وما تتلو منه من قرآن، وهو من جملة الشؤون التي تقدم ذكرها، فعند قراءتك للقرآن الله شهيد عليك. إذن اقرأ القرآن بنية الاستفادة والتدبر والأجر وبنية العمل، اقرأ وربك الأكرم سيمن عليك من كرمه بالتدبر. نعم، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، بمعنى أنك قرأت. الأمر الثاني أن تتدبر ما قرأت. الأمر الثالث أن تتذكر، بمعنى أن يكون للقرآن أثر عليك، أثر في حياتك، يكون للقرآن أثر في حياتك اليومية. وليتذكر أولو الألباب، أما أن تقرأ القرآن هذا كهذ الشعر ولا تفهم ما أراد الله ولا يكون للقرآن أثر في حياتك، نعم لك أجر لكن ليس كأجر المتدبرين المتذكرين، ليس كحالهم. قال ولا تعملون من عمل، سواء كان عمل خير أو عمل شر، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا دليل على أن الله يراك كما سمعت في تعريف الإحسان. والعلماء يقولون أن تعبد الله كأنك تراه هذه عبادة الطلب، أنك مشتاق إلى الله من قوة شوقك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا هذه عبادة الهرب، أن تعلم أنه ينظر إليك فتفر من معصيته إلى طاعته، فخاف على نفسك وهو ينظر إليك. والموفق من وفقه الله. قال رحمه الله والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني لماذا يذكر هذا الإيضاح؟ يقول: في العادة أن من كان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، أنه خارج من بيته، منزله قريب، أما أنه لا يعرفه منا أحد فهذا شأن المسافرين. فكان المتوقع أن يكون أشعث أغبر من آثار السفر، وثيابه غير نظيفة لما حصل له في السفر. أما أنه وصفه وصف المقيمين ولا يرى فهذا غريب. هذا وجه الاستغراب والإيضاح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حتى جلس، أي هذا الداخل، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وفي هذه اللحظة لم يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جبريل. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني شأن السائل أن يفرح بالجواب على سؤاله لأنه علم ما لم يكن يعلم، فما سأل إلا لجهله بالمسؤول عنه. لكن هذا يقول له صدقت، هذا يعلم الجواب من قبل أن يسأل، فاستغربوه لذلك. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والشاهد الحديث هذا فما بعده وما تقدم كلها شاهدة فيه، الشاهد أنه أورد الأركان الستة كلها. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كلنا لا ندري متى الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. نعم، يعني يذكرون في تأويل هذا أن المرأة تكون ملك يمين وتلد بنتا هي بنت سيدها، فتكون لها فيكون لها شأن. وقيل إنه ينتشر العقوق. وأن ترى الحفاة العراة، يعني الذين في الأصل أنهم فقراء، رعاء الشاء، يعني الذين يرعون الغنم، رعاء الشاء يعني رعاة الأغنام، يتطاولون في البنيان، يعني انتقلوا من فقراء إلى أثرياء، كانوا يسكنون الخيام وبيوتا من الشعر ونحو ذلك، أصبحوا يتطاولون في البنيان. قال: فمضى، فلبثنا مليا، أي بعض الوقت. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كما سمعتم أن الإسلام والإيمان والإحسان هم هذا هو الدين، هذا هو الدين. فقوله جاء يعلمكم دينكم، أي هذا الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، أي من الأصول الثلاثة، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذكر بعض العلماء أن قريشا سمي بهذا لأنه كان حريصا على جمع المال، ولهذا يسمى القطعة النقدية تسمى قرشا، فأخذوه من هذا أنه كان يقرش ماء. وذكروا أثرا عن ابن عباس أنه شبهه بسمك القرش يأكل في البحر ما أمامه. نعم، وأن الاسم مستخلص من هذا، وأغلب هذه الأسماء ما مأخوذة من أوصاف جعلوها ألقابا والاسم آخر، كهاشم قالوا من هشمه للخبز. وللعلماء بحث حول أسماء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وألقابهم. قال: وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. نبئ بإقرأ حين نزل عليه جبريل وهو بغار حراء فقال له اقرأ إلى آخر الحديث، وأرسل بالمدثر جاء هذا في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله أنه فتر الوحي فترة ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها جبريل فجثى على الأرض من شدة الخوف، فذهب إلى خديجة وقال زملوني، فدثروه وزملوه. زملوني أي غطوا علي بالزمالة، والدثار اللحاف، دثروني أي لحفوني، والمعنى واحد، زملوني ودثروني المعنى واحد. فنزلت الآيات الأول من سورة المدثر. قال: بعثه الله بالنذارة عن المشركين، الظاهر إلى عن الشرك، أحسن، بعثه الله بالنذارة عن الشرك يدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. إما أن يكون المراد بطهر التوبة فهي طهارة أيضا. نعم، وقد يقال طهر ثيابك بمعنى تب إلى الله، يصلح مستقيم الكلام. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقد يكون المراد طهر ثيابك التي تلبسها، وكلا المعنيين وارد وصحيح. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والمراد بالرجز عبادة الأصنام. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عابدا للأصنام ولا ساجدا لها، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. لاحظ كيف أن الآيات كلها منصبة في التحذير من الشرك، منصبة في التحذير من الشرك. نعم، وهذا أمر له وأمر لأمته من بعده، فنحن مأمورون بالاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال لكل واحد منا: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. يقال لكل واحد منا، نعم، ويسأل كل واحد منا كم هدى الله على يديك، وماذا فعلت، هل دعوت إلى الله، هل علمت الناس دينهم، هل تاب أحد من معصيته على يدك. ابذل جهدك، ابذل جهدك بالترغيب بقدر ما تستطيع، والتشويق والتخويف من الله عز وجل، لعل العاصي أن يتوب، لعل المبتدع أن يتوب، لعل المشرك أن يسلم. ادعو إلى الله عز وجل وعلم الناس أمور دينهم. نعم، فلا بد أن يكون لك مجهود في الدعوة إلى الله. تنظر إلى الرجل العاصي الذي بينك وبينه صلة وصداقة، قل هذا صيدي، هذا صيد، فتظل وراءه وتناصحه وتذكره وتعظه شيئا فشيئا حتى يجعل الله هدايته على يدك، ويدخل المسجد بعد أن كان هاجرا له، ويتوب إلى الله بعد أن كان عاصيا، من أي طبقة كان في طبقات العصاة ولو من أسفل السافلين. أبذل جهدك لانتشاله، فإن الله إذا علم منك أنك تريد إنقاذ الناس من عذابه فلعل الله أن يعاملك بذلك فينقذك من عذابه. فاحرص على الخير، واحرص على الدعوة إلى الله، وعلى تعليم الناس أمور دينهم. أبذل جهدك، دع الكسل، دع التواني، لابد من حماس سلفي في قلوب طلبة العلم. الحماس السلفي ليس في الصراع مع فلان أو فلان، الحماس السلفي كيف تدخل الناس في دين الله أفواجا، كيف ترجع الناس إلى السنة. وهذا الصراع الذي مع المبتدعة لطمة على الطريق، وأنت ماشي تبين حاله ولا تنشغل به، فوقتك في جهود أخرى وأعمال كثيرة، فهو من جملة المدعوين، إن نفع معه النصح، وإلا يبين حاله على الطريق وأنت ماشي. ما يأخذ أصحاب البدع والصراع معهم جميع أوقاتنا، فما نعطيهم إلا جزءا يسيرا جدا، وبحمد الله ذلك الجزء اليسير كافي في فضح أهل البدع وبيان ضلالهم، ثم نقبل على الأعمال الصالحة وعلى طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله، فيكون مجهودك بإذن الله جل وعلا عاما في جميع أمور الشريعة. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء. وحديث الإسراء والمعراج، قصة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة، وسميت بها سورة، وهي سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهكذا المعراج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني أن ما أراه الله في السماوات العلى فتنة، حيث أنهم قالوا يعني بدل من أن يسلموا زادوا إنكارا عليه. ليلة واحدة ذهبت إلى بيت المقدس، وهي مسيرة شهر ذهابا ومسيرة شهر رجوعا، وزيادة على ذلك صعدت إلى السماء السابعة ورجعت، كل هذا في ليل واحد، في ليلة واحدة. ولهذا عندما أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال راوي الحديث: فمن ضارب كف على كف، ومن واضع يده على رأسه، استعظاما لهذا الأمر واستغرابا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسر الله له ببعض الناس الكبار من قريش، قالوا: اسمع، أما السماء فما نعرفها، ولكن منا من يعرف بيت المقدس فصفها لنا. أيضا كان فيها حيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما دخلتها ليلا، في نفسه يقول إنما دخلتها ليلا فما رأيت إلا شيئا يسيرا مما رأيته. قال فرفع الله له بيت المقدس على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس الذي جنب الصفا متصل بالصفا، فكان يشرح لهم وهم يعلمون أنه ما وطئت قدماه بيت المقدس من قبل ولا ذهب إلى هناك. قال الذين ذهبوا إلى هناك أما الوصف فقد أصاب، أما الوصف فقد أصاب. نعم، ويعتبر معراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرفا لهذه الأمة المحمدية وشرفا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الخصوص من بين بني آدم ومن بين إخوانه الأنبياء. والذين يقولون في هذا العصر إنهم وصلوا سطح القمر ويتشرفون بذلك، نقول لنا الفضل عليكم، فنبينا وصل إلى السماء السابعة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقد وصل إلى سدرة المنتهى، فله الشرف عليكم والفضل. نعم، قال وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. هذه القضية فيها بيان قيمة الصلاة، فالله عز وجل عندما فرض الصلاة، عندما فرض العبادات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان جبريل ينزل إلى الأرض فيعطيه التكليف من الله عز وجل، افعل كذا وافعل كذا، إما أنها بآية من القرآن أو أنه كلام ليس من القرآن إلا الصلاة، فإن الله أرسل إليه جبريل وأخذه جبريل وأصعده إلى السماء السابعة، فرض الله عليه الصلاة وأرجعه إلى الأرض. فهذا يبين لك عظمة الصلاة، يبين لك عظمة الصلاة، وأن أهم شيء في الإسراء والمعراج أن الله فرض عليه الصلاة ولم يفرض عليه غيرها. والأدلة في عظمة الصلاة كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر، فأمر الله بضربهم والقلم لا يزال مرفوعا عنهم، فهذا يدلك على عظمة الصلاة. العبادات الأخرى يدرب الأطفال تدريبا عليها ويشجعون، لكن الصلاة يضرب فيها وهو لا يزال في سن العاشرة، ويضرب ولو خمس مرات في اليوم لا مانع. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطفل يتأذى ويبكي، لكن كم تجد من الناس الكبار تقول له كيف أنت من الصلاة؟ قال الحمد لله أنا محافظ عليها، كان أبي يضربني على الصلاة. فهو مسرور بفعل أبيه بعدما كبر، فلا عليك، الطفل يتأذى لكن ينفعه ذلك. وهكذا ترى أن الرجل يجمع زكاة ماله في مكان يسير، ربما لو كانت نقودا يجمعها في مخبأه، لكن بالنسبة، هذا بالنسبة للزكاة. الصلاة جعل الله لها هذه المساجد، كم عدد المساجد على وجه الأرض، كم بذل المسلمون من أموالهم من أجل المساجد، كم قيمة الأراضي وكم تكلفة البناء حتى وجدت المساجد. لا تكاد تجد حارة أو قرية من بلاد الإسلام إلا وتقول لأهلها أين مسجدكم؟ قالوا هذا. ما أحد يقول ليس عندنا، أو أحد يقول المسجد بعيد. ملء الحار، امتلأت الحارات بالمساجد، هذا هو الأصل. نعم يوجد قليل أن قرية ما يصلون في بيوتهم، أن حارة ما ليس عندهم مسجد موجود لكنه قليل. فلاحظ من تعظيم الصلاة كيف بذل المسلمون خالص أموالهم لبناء بيوت الله، وبعد ذلك يعني ربما أوقفوا أشياء للنفقة على المساجد وأئمة المساجد وإصلاح المساجد، فهذا يدلك على ما عظم الله به هذه العبادة العظيمة. قال: فرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. يعني هذا الإيضاح في التعريف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر بالهجرة إلى المدينة. المؤلف عليه رحمة الله يعيش في مناطق فيها عبادة غير الله، القبور المشيدة، فيريد أن يقول لهم: اخرجوا من هذه القرى التي فيها الشرك وأنتم غير قادرين على إقامة التوحيد، كما خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة لأنه لم يكونوا قادرين على إقامة دينهم على ما يريدون من الراحة والإطمئنان. نعم، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم: فاخرجوا أنتم. نعم، لا يخرج بنية الهجرة أو يخرج بنية هجرة مؤقتة، نعم يخرج حتى يصلح الله الحال. إذا كنت ببلاد كفري لا تستطيع أن تقيم دينك هاجر، لكن لا تهاجر بنية الهجرة التي هاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يجوز لك ذلك فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن أوضاع الدنيا في هذا العصر السياسية ربما يفرضون عليك الرجوع إلى بلدك، فتكون رجعت إلى مكان هجرتك، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها إلا 3 أيام ثم يمشي. فلهذا يقول: أنا أذهب بنية طلب العلم، بنية طلب المعيشة، بنية أنني أبتعد عن بلدي هذا حتى يغير الله الأحوال ويهيئ لي الرجوع. ثم لو هاجر من دولة لا يهاجر من الدولة كلها، لو نوى الهجرة ينوي الهجرة من تلك المدينة فقط، مثلا لو أنه في أمريكا في واشنطن مثلا ينوي الهجرة من واشنطن، يستطيع أن يرجع إلى مدينة أخرى من مدن أمريكا. نعم، ينوي الهجرة من مدينة واحدة، كل هذا حتى لا يضيق عليه الحال، لا يضيق عليه الحال. نعم، قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، والهجرة كما تطلق بهذا المعنى الابتعاد عن بلد الكفر والخروج منه إلى بلد الإسلام، كذلك الهجرة من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة يهاجر، ومن جلساء السوء إلى جلساء الخير. هذا كله داخل في الكلام عن الهجرة. ولهذا سمي ترك مجالسة الأشرار من العصاة والبدع هجرانا، فأنت تهجره، كما أن الذي يخرج من بلد الكفر هجر تلك البلدة، فأنت كذلك تهجر فلانا. نعم، قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، يعني هذا الكلام والتهديد الشديد على القادرين ورضوا بالحياة في بلد الكفر وهم قادرون على الخروج منه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني امرأة مسلمة لا تستطيع مغادرة بلدها، طفل لا يستطيع الهجرة، رجل كبير في السن أو مريض لا يستطيع الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، فالهجرة واجبة لكن على هذا الترتيب: إن كان قادرا فالوعيد عليه، وإن كان عاجزا فهو خارج عن الوعيد ومستثنى منه، والمستثنون العجزة والنساء والأطفال. نعم، وقوله تعالى، ولعله يأتي: المهاجر الذي يطلب منه الهجرة هو الذي عجز عن إقامة دينه باطمئنان، لا يستطيع الصلاة، وإن صلى صلى متخفيا، لا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يقرأ القرآن علنا، وربما أوذي الإيذاء الجسدي، فهذا بارك الله فيكم الذي يخرج مهاجرا وتكون البلاد بلاد كفر. أما إذا كانت البلاد بلاد إسلام والحاكم كافر مثلا، فالبلد بلاد إسلام ليس لا يهاجر منها، لا يهاجر منها لأنها دار إسلام وتستطيع أن تقيم دينك فيها. وإذا كان الأذان يقام والصلاة تقام فأنت قادر على أن تقيم دينك، فلا حاجة للهجرة، لا حاجة للهجرة، لأن بعض الناس يكون هو من المفسدين في الأرض ببدعة وضلالة واغتيالات ونحو ذلك وتكفير للمجتمعات، ويدعي أنه محتاج إلى الهجرة. غيره من المسلمين يعيشون بإسلامهم ويقيمون الصلاة، ونساؤهم محجبات، وأولادهم محافظون على الصلاة، ويخرج الرجل وهو صائم ويعلم الناس أنه صائم، الناس يعيشون لا براحة، لكن هذا هو الذي شدد على نفسه وكفر المجتمع وكفر الحاكم والمحكوم. فلهذا لا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا ما دام أن المسلمين قد أقاموا شعائر الله وأظهروا دين الله، فإنهم لا يحتاجون إلى الهجرة، بل لعل بقاءهم في تلك الديار أنفع لما يحصل من الدعوة إلى الله عز وجل والسعي في هداية الناس وإدخال الناس إلى دين الله جل وعلا، وهذا هو الحاصل والحمد لله. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أي فهاجروا فإياي فاعبدون، أي إذا لم تستطع أن تعبده وتقيم دينك في بلد فارحل إلى بلد آخر واعبد الله فيه، ارحل إلى بلد آخر واعبد الله فيه، فالأرض أرض الله وأنت عبد من عباد الله، ما جعلك الله بضيق، ما جعلك الله بضيق. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، فهو مؤمن، فمن لم يتسنى له الخروج وهو يعني من لم يخرج وهو قادر فهو مسلم عاصي لا يصل أمره إلى الكفر، ومن كان عاجزا فهو معذور. هناك أناس من هؤلاء الذين لم يهاجروا أجبرهم المشركون على الخروج إلى بدر، وكانوا في صفوف المشركين وقتل بعضهم وهم معلوم أنهم قد أسلموا، لم يذكرهم الحافظ بن حجر ولا غيره من جملة الصحابة قالوا إما أنه لم يكن هناك ثقة في إسلامهم أو احتمل أنهم قد ارتدوا، الله أعلم ما الذي حصل لهم. المهم ما ذكروهم في الصحابة على جهة الاحتياط. نعم. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، التوبة لا تنقطع إلا في حالتين، حالة خاصة وحالة عامة. أما الخاصة بكل شخص أن تبلغ الروح الحلقوم، تبلغ الغرغرة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لأحدكم أو تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إذا غرغر قد يئس من الحياة، إذا غرغر قد يئس من الحياة، ما بقي إلا الموت. وحالة عامة وهي طلوع الشمس، طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالذي لم يسلم أو كان مسلما وما استفاد من إسلامه شيئا فأعماله الصالحة بعد ذلك لا تنفعه. أما من كان قبل ذلك على أعمال صالحة وهو مؤمن فإن أعماله الصالحة بعد طلوع الشمس من مغربها كما كانت. فإذا طلعت الشمس من مغربها توقف العدد في المسلمين، لا يزيد، توقف لا يزيد. عند ذلك تطلع الدابة فتخمش أنوف الكافرين وتمسح وجوه المؤمنين، تستنير وجوههم فتمشي في الطريق تعرف هذا مؤمن هذا كافر. فإذا وصل الأمر إلى هذا جاءت ريح طيبة تدخل من تحت آباط المؤمنين فتأخذ أرواحهم، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، ولم يبقى إلا شرار الخلق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وعليهم تقوم الساعة. نعم، سمعتم الآية ولا تنقطع الهجرة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها ما بقي هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولا بقي توبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلوع الشمس من مغربها نهاية الهجرة ونهاية التوبة. نعم. قال فلما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة سائرة، ولكن تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في مكة هؤلاء شأنهم عظيم، شأنهم عظيم. نعم، بل ابن كثير وغيرهم من العلماء يقولون الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح كلهم صديقون، كلهم صديقون. فما كان الواحد من هؤلاء الذين في مكة يبحث عن معصية، هم محافظون على دينهم غاية المحافظة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمؤلف ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المدينة، وهذا واسع، أمر المعروف في داخل المسلمين وخارج المسلمين، ومعلوم أنه حصل، والصحابة من جملة المسلمين ليسوا معصومين، ولكنهم يقابلون ذلك بالتوبة، فقد حصل رجم زنا وقطع أيدي وجلد من أجل الخمر، لكن الواحد منهم يفعل الذنب مع حسنات ماحية وتوبة، يعني عندهم حسنات كثيرة يغفر الله هذه الزلات بسببها، وعندهم التوبة النصوح والرجوع إلى الله، فأحدهم يرجع بعد المعصية والتوبة منها ربما أحسن من حاله قبل المعصية، فيكون وقوعه في المعصية شاهدا لهمته أن لا يعود في المعصية، يظل يعاتب نفسه ويعض أصابع الندم، لماذا عصيت؟ ما الذي أوقعني في كذا؟ فيكون مسارعا إلى الخيرات بعد ذلك. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودينه باق. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.